السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، ونحن الليلة بحول الله وتوفيقه على موعد مع اللقاء 94 من لقاءات هذا البرنامج الهادف جبريل يسأل والنبي يجيب، الذي نقدم فيه الدين كله بفضل الله جل وعلا. فما أحوج الأمة إلى أن تتعرف الآن على دينها متكاملا مؤصلا تأصيلا علميا ممنهجا بالدليل من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. تحدثت بفضل الله جل وعلا عن الركن الأول من أركان الإسلام ألا وهو الشهادتان، ثم تحدثت عن الركن الثاني من أركان الإسلام ألا وهو الصلاة، ولا زال حديثنا متواصلا بحول الله عن الركن الثالث من أركان الإسلام ألا وهو الزكاة. وكنت قد توقفت في اللقاء الماضي عند حكم زكاة عروض التجارة، والعروض جمع عرض، جمع عرض، وهو مال يعرض ثم يزول ولا يثبت ولا يستقر، وهو كل مال سوى النقدين من الذهب والفضة، هذا يقال له عروض التجارة. والتجارة كما هو معلوم هي البيع والشراء بهدف تحصيل الربح، فعروض التجارة هو كل مال معد للتجارة بقصد الربح، وهي تشمل جميع أنواع الأموال بخلاف النقود كالعقارات والأراضي والسيارات والملابس والحديد والأخشاب والحبوب وغيرها من كل ألوان وأنواع الأموال باستثناء النقدين بما أعد للتجارة، بشرط أن تبلغ قيمتها النصاب وأن يحول عليها الحول الهجري. وذكرت أن النصاب يقدر بنصاب الذهب والفضة، هذا كلام جميل. يبقى هذه هي زكاة عروض التجارة، وهذا تعريفها. ولا زكاة باتفاق في العروض التي لا تعد للتجارة، فالنية مهمة. لا زكاة في العروض التي لا تعد بنية التجارة ولا بهدف الربح والبيع والشراء، فالاقتناء غير التجارة بيعا وشراء وتحقيقا للربح. استدل أهل العلم بما روى البخاري ومسلم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. هذا الحديث دليل على أنه لا زكاة على المسلم في فرسه الذي يركبه، وبلغة العصر في سيارته التي يركبها ويستعملها، وفي عبده. فلا زكاة في جنس الخيل ما لم تكن معدة للتجارة، ولا في جنس العبيد إذا كانت للاستعمال، أي الخيل والركوب. أما ما أعد منها للتجارة ففي أثمانها الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. يبقى إذن العروض إن كانت للاقتناء من سيارات وآلات وبيوت، هذا للاستعمال الشخصي، فلا زكاة فيه. أما إن كانت معدة للتجارة ففيها الزكاة، ففيها الزكاة بالشرطين ألا وهما بلوغ النصاب وحولان الحول الهجري. فأموال الاقتناء لا زكاة فيها، وأموال التجارة بقصد الربح إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول ففيها الزكاة. هناك إجماع على ذلك من أهل العلم، نقله الإمام النووي والإمام ابن قدامة والإمام ابن رشد والإمام الماوردي وغيرهم. طيب، فالزكاة في عروض التجارة واجبة باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. أكرر الزكاة، لأن هناك من يخالف، أقول الزكاة في عروض التجارة في الأموال التي تعدها للتجارة فتبيع وتشتري بنية وغرض وهدف تحقيق الربح، هذه الأموال تجب فيها الزكاة باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، بل وبهذا قال جماهير أهل العلم، وهناك من نقل الإجماع على ذلك كما بينت. سدل بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بأخذيه إلا أن تغمضوا فيه، الآية. فعموم الآية يوجب الصدقة في سائر الأموال، لأن قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم داخل في عموم الآية، وقال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. هذا دليل عام يشمل كل مال على اختلاف أصنافه واختلاف أغراضه وتباين أسمائه. خذ من أموالهم صدقة، وقال تعالى: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وفي الآية الأخرى: في أموالهم حق للسائل والمحروم، في آية سورة الذاريات. وفي قوله تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، في آية سورة المعارج. وفي الآية التي ذكرتها من سورة التوبة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فالأدلة العامة هذه أوجبت الزكاة في كل مال، ولا شك ولا ريب أن مال التجارة من المال، بل هو أعم الأموال، ولم يأتي دليل من القرآن ولا من السنة المطهرة فيه إعفاء لأموال التجار من هذا الحق المعلوم الذي أمر الله عز وجل بإخراجه طهرة للمزكي. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. واستدل بالحديث الذي ذكرته مرارا في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن وقال له: وأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. صدقة تؤخذ من أموالهم، فأوجب الزكاة في أموال الأغنياء. ولا شك ولا ريب أن عروض التجارة مال من الأموال التي تجب فيها الزكاة بالشروط المذكورة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا شك ولا ريب أن الإنسان لو اقتنى مالا أيا كان نوعه بنية التجارة وتحصيل وتحقيق الربح وجبت الزكاة في هذا المال، لأن التجارة في العروض يراد بها تنمية المال، تنمية المال. والزكاة واجبة في المال باتفاق. استدلوا بأثر جميل صححه ابن حزم في المحلى وغيره عن ابن عبد القاري قال: كنت على بيت المال زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كنت على بيت المال يعني مسؤولا عن بيت مال المسلمين في عهد عمر رضي الله عنه، فكان إذا خرج العطاء جمع أموال التجار ثم حسبها شاهدها وغائبها، ثم أخذ الزكاة من شاهد المال على الشاهد والغائب، يعني على المال الذي له عند الغير، بشرط كما بينت في اللقاء الماضي أن يكون هذا المال الذي له عند الغير عند رجل مليء، مليء يعني قادر على سداد الدين، وهذا هو الذي أسميناه بالدين المضمون السداد. فكان عليه الصلاة والسلام يأخذ الزكاة من شاهد المال على الشاهد الحاضر وعلى الغائب إذا كان هذا المال الغائب مضمون السداد عند رجل مليء قادر على سداد الدين مقر ومعترف به. جميل. استدل بأثر آخر عند ابن أبي شيبة في المصنف وعند البيهقي في السنن الكبرى بسند صححه الحافظ ابن حجر والإمام النووي رحمه الله الجميع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة. كلام واضح، ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة. فزكاة عروض التجارة ثبتت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ولا أعلم مخالفا لهما من الصحابة، لا أعلم مخالفا لهما من الصحابة. فالعروض المعدة للتجارة هي مال، والهدف منه النماء وتحقيق الربح، فهو حينئذ يشبه الأجناس الثلاثة التي فيها الزكاة باتفاق، وهي الذهب والفضة والحرث والأنعام والمواشي. فعروض التجارة إذا أريد بها التجارة فإنها تقوم مقام النقدين من الذهب والفضة. فلو أسقطنا الزكاة في عروض التجارة لأمكن لكل التجار أو لمعظمهم ممن يريدون أن يتفلتوا من الزكاة أن يتاجروا بنقودهم، ويتحروا ألا يحول الحول على نصاب النقدين أبدا، وحينئذ تعطل الزكاة ويحرم المسلمون من الفقراء والمساكين من هذا الحق، مع أن أحوج الناس لتطهير أنفسهم وتطهير أموالهم وتزكيتها هم التجار. فقد لا تسلم التجارة والبيع والشراء من شوائب. نعم لا يسلم، وأكد لا يسلم من الشبهات في البيع والشراء إلا أهل الأمانة وأهل الورع وأهل الصدق، وقليل ما هم رب الكعبة في هذا العصر. طيب، هنا مسألة مهمة في هذه الجزئية، ألا وهي: هل تشترط نية التجارة عند تملك العروض أو عند تملك الأموال؟ يعني إذا تملكت مالا هل تشترط نية التجارة في هذا المال من أجل أن يطلق على هذا المال عروض تجارة وتجب فيه الزكاة؟ والجواب: اختلف فيه أهل العلم، اختلفوا في اشتراط نية التجارة عند تملك المال أو عند تملك العروض على قولين. القول الأول قالوا يشترط في زكاة عروض التجارة أن ينوي عند تملكه لهذه العروض أن هذا المال للتجارة. يبقى القول الأول نعم يشترط، يشترط حين أمتلك مالا أو عروضا يشترط من أجل أن ينسحب عليها حكم عروض التجارة وتجب فيها زكاة، يشترط أن أعقد النية عند تملكي لهذا المال أن هذا المال معد للتجارة. هذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، وهذا من رحمة الله وفضله سبحانه، بل هناك من حكى الإجماع على ذلك واستدلوا بحديث عمر الذي ذكرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وقالوا الحديث حديث عام والتجارة عمل، فتدخل في هذا الحديث يجب اقتران النية بالمال كسائر الأعمال، يجب أن أقرن النية مع أي عمل أعمله. فالعروض معدة في الأصل للاستعمال، أي عرض، أرض، عقار، ماشية، أي عرض في الأصل معد للاستعمال، إما أن يكون هذا الاستعمال اقتناء شخصيا وإما أن يكون عرضا للتجارة. فلا يصير هذا المال عرضا للتجارة عند الأئمة الأربعة إلا بعقد النية على أن هذا المال للتجارة. يبقى هذا هو القول الأول، تشترط النية في عروض التجارة من لحظة تملك المال أو العرض الذي سأتاجر فيه. القول الثاني قالوا لا، لا يشترط، لا يشترط في زكاة عروض التجارة أن ينوي عند تملكه لهذا العرض أنه للتجارة، وهو رواية عن الإمام أحمد، واستدلوا بنفس الدليل إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، واستشهدوا بأنه إذا نوى بالتجارة تكون للتجارة، إذا نوى بهذا العرض التجارة تكون عروض التجارة وتجب فيها الزكاة، وهذا أنفع للمسلمين. فإذا نوى الإنسان في أي لحظة من اللحظات التي يمتلك فيها العروض أن هذه العروض للتجارة تجب عليه الزكاة، أما إذا نوى أن هذا العرض ليس للتجارة وإنما هو للاقتناء الشخصي فهذا تسقط فيه الزكاة أيضا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، لأن النية شرط في وجوب الزكاة. فإذا كان للتجارة بغرض الربح وتحقيق النماء تجب فيه الزكاة، وإذا زالت نية التجارة وكانت النية للاستعمال والاقتناء الشخصي فات الشرط وسقطت الزكاة. هذا كلام واضح وكلام جميل. طيب ما هو نصاب زكاة عروض التجارة؟ ذكرت قبل ذلك مرتين أن النصاب هو نصاب الذهب والفضة، وهو قول عامة أهل العلم، لأن نصاب الذهب والفضة لا يختلف، وكذلك الواجب فيهما أيضا لا يختلف. فنصاب الفضة كما بينت مرارا 100 درهم من الفضة الخالصة، وهو ما يساوي الجرامات 595 جراما من الفضة، ونصاب الذهب 20 مثقالا وهو ما يساوي بالجرامات 85 جراما من الذهب، والزكاة فيها ربع العشر 2.5%. طيب كيف تقوم زكاة عروض التجارة؟ كيف يقوم النصاب؟ كيف يقوم النصاب. ذكرت أن نصاب عروض التجارة ونصاب الذهب والفضة. طيب هل لو أنا عندي ذهب أو لو أنا عندي عروض تجارة، هل أقوم نصاب هذه العروض بقيمة الذهب 85 جراما؟ يعني إذا بلغت التجارة عندي أو العروض المعدة للتجارة إذا بلغت قيمتها ما يساوي قيمة 85 جراما من الذهب، يبقى هذا هو النصاب لهذه العروض. أم أقوم نصاب العروض بالفضة 595 جراما، بأيهما أقوم نصاب عروض التجارة؟ وأرجو أن تنتبهوا للجواب يا إخواني وأخواتي. يقوم نصاب عروض التجارة بما هو أنفع للفقراء والمساكين. فإذا كان تقويم نصاب التجارة أو عروض التجارة عندي بالذهب مثلا لا تبلغ نصابا فتسقط الزكاة، وتبلغ نصابا بالفضة، فالأولى والأحرى أن أقوم نصاب عروض التجارة عندي بنصاب الفضة، لأنها أحوط وأنفع للفقراء والمساكين. تقوم وتعين بما يبلغ نصابا، هذا مذهب الأحناف ومذهب الحنابلة، احتياطا لحق أهل الزكاة، فتقويم الزكاة يكون لصالحهم ولمنفعتهم، فلا بد في تقويم نصاب عروض التجارة من مراعاة حال الفقراء والمساكين. فإذا بلغت قيمة عروض التجارة عندي نصابا بالذهب أخرج الزكاة فيها. إذا كان نصاب الذهب لا تبلغه عروض التجارة عندي وإنما تبلغه بنصاب الفضة، فليكن تقويمك لنصاب عروض التجارة عندك على نصاب الفضة، مراعاة لظروف الفقراء والمساكين والبؤساء من الناس الذين يحتاجون فعلا إلى زكاة أموال المسلمين. طب هنا مسألة أخرى، هل تضم قيمة عروض التجارة إلى النقدين لأكمل النصاب؟ مسألة مهمة. عندي تجارة، عندي عروض تجارة لكنها لا تبلغ النصاب، فهل أضم قيمة عروض التجارة إلى النقدين لأكمل النصاب؟ والجواب نعم، والجواب نعم، تضم قيمة العروض إلى الذهب والفضة، وكذلك إلى الأموال، إلى الفلوس، إلى العملة النقدية لأكمل بهما النصاب لكل منهما. هناك إجماع على ذلك، نقله الإمام ابن قدامة والإمام الخطابي وغيرهما، وقالوا زكاة التجارة تتعلق بالقيمة، زكاة التجارة تتعلق بالقيمة، فهما جنس واحد، فيجب ضمهما إلى بعضهما البعض بنية أن أحقق النصاب لأخرج الزكاة في هذا المال مراعاة لأحوالي ومصلحة الفقراء والمساكين. فالسلع التجارية بتقوم بالنقدين أصلا، ونصابها كما بينت هو نصاب النقدين من الذهب والفضة، فلهذا تضم إلى النقد في النصاب وكذلك في الحول الهجري. طيب ما هو وقت اعتبارك مالي النصاب؟ مسألة ثالثة مهمة جدا، ما هو وقت اعتباري كمال النصاب، يعني أبدأ أحسب من إمتى. اختلف أهل العلم في وقت اعتبار كمال النصاب على ثلاثة أقوال، أرجو أن تنتبهوا معي. القول الأول قال يعتبر النصاب في آخر الحول فقط، إذا كان عندي في آخر السنة الهجرية المال قد بلغ النصاب، هذا هو الذي تجب فيه الزكاة، وهذا مذهب المالكية والشافعية، فهم يعتبرون النصاب في آخر الحول فقط، واستدلوا بأن هذا هو ما كان معمولا به على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد الخلفاء الراشدين، فقد كان العمال والسعاة الذين يأخذون الزكاة ممن أصحابها من أصحابها مما حضر من المال إذا بلغ هذا المال النصاب، ولا يسألون أصحاب الأموال متى تم هذا النصاب، لم يحدث هذا، وإنما يكتفون بوجوده كاملا تاما في آخر الحول عند أخذ الزكاة، ثم لا يأخذون منه زكاة أخرى إلا بعد عام هجري آخر كاملة، إلا بعد عام كامل آخر يأخذون منه الزكاة إذا بلغ النصاب. يبقى هذا هو القول الأول، ألا وهو أنه يعتبر النصاب في آخر الحول الهجري. طيب، قالوا أن زكاة عروض التجارة متعلقة بالقيمة، وتقويم عروض التجارة في كل وقت من أوقات الحول الهجري هذا شاق جدا، وذلك لتغير القيمة على مدار الحول الهجري، فاعتبروا حال الوجوب في آخر الحول بخلاف سائر الزكاة. هذا هو القول الأول. القول الثاني اعتبروا النصاب في جميع الحول. يا سبحان الله، هذا مذهب الحنابلة، قالوا فإذا نقص النصاب في الحول في وقت من أوقاته انقطع الحول. كانوا يعتبرون وجود المال إذا بلغ النصاب على مدار الحول هو الذي يعتبر به كمال النصاب في جميع أيام الحول، قياسا على زكاة الماشية وعلى زكاة النقدين. هذا قول الحنابلة. قول الثالث وقول الأحناف وقول وجه عند الشافعية، قالوا باعتبار النصاب في أول الحول وآخره، ولا يضر نقص النصاب بين أول الحول وآخر الحول. إذا وجد النصاب في أول الحول ووجد النصاب في آخر الحول وجبت الزكاة، تقويم العرض في كل وقت من أوقات الحول الهجري قد يشق، فاعتبر النصاب بطرفي الحول فقط في أول الحول وفي آخر الحول. يشترط في الابتداء للانعقاد، يعني يشترط وجود النصاب في ابتداء الحول لانعقاد النصاب، ويشترط في الانتهاء للوجوب، أي يشترط وجود النصاب في انتهاء الحول لوجوب الزكاة. هذا كلام رائع. يبقى هذه ثلاثة أقوال لأهل العلم في جزئية اعتبار النصاب. طيب، اتفقنا على أنه يشترط مضي حول هجري أو قمري كامل في وجوب الزكاة، وقد نقل الإجماع على ذلك الإمام ابن المنذر والإمام ابن قدامة، واستدلوا بأثر عبد الله بن عمر أنه قال: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول، من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول. والأثر رواه الترمذي وصحح إسناده موقوفا الألباني وغيره. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. والأثر رواه أحمد وصححه العلامة أحمد شاكر، ومنهم من اكتفى بتحسينه فقط. فإذا مضى الحول الهجري فعلى التاجر أن يقيم كل ما يمتلكه من عروض التجارة كالبضاعة، سواء كانت البضاعة دي على الأرفف أو بالمخازن أو في المعرض أو في الطريق أو عند الموزعين بشكل أمانات يتاجرون له فيها، وكذلك البضائع في المؤسسات الصناعية المشترى بغرض الصناعة وبيعها، والبضائع التي هي معدة للتصنيع، وكذلك الحلي المعد للتجارة، والأسهم التي تشترى بنية التجارة، والأراضي والعقارات التي تشترى بنية التجارة، كل منفعة تشترى بنية التجارة فيجب على التاجر أن يقيمها ليعرف ما الذي يجب عليه في الزكاة. كذلك المواد المعدة التي ستستخدم في الصناعة أو في الصباغة أو في الدباغة، والمواد التي ستستخدم في صناعة المعلبات كالألبان والسكر والسمن والعسل إذا دخلت في التصنيع في أي سلعة من السلع، كذلك المواد الخام جزء أيضا يجب على التاجر أن يقومه لأن لها دخلا في سعر السلع، كل هذا يندرج تحت عروض التجارة. أما ما لا يدخل في تقويم التاجر لعروض تجارته هو ما لا يقصد بيعه، كل ما يمتلكه ولا يقصد بيعه فهو لا يعد من عروض التجارة كالأصول الثابتة لدى التاجر: أرض المصنع، الأثاث، المكن، السيارات، المباني، الأرفف اللي على البضائع، المخازن، الممتلكات المعنوية زي اسم المحل واسم الشهرة المحل والعلامة التجارية المحل والعقار الذي تمتلكه الشركة أو المصنع أو الأثاث، كل هذا ما لم يكن معدل للتجارة فهذا لا يندرج في تقويم التاجر لعروض تجارته. أما المواد الخام وأكد على ذلك التي تشترى من أجل التصنيع فهي داخلة في تصنيع السلع وداخلة في تقويم عروض التجارة وتجب الزكاة فيها، لأنه يقصد بهذه المواد الخام الاستثمار والنماء والبيع والشراء، فهي داخلة في عروض التجارة والأعمال بالنيات كما ذكرت، فهي جزء من السلع ولها دخل رئيس بل هي الأصل في تحديد سعر السلع، فيجب على التاجر أن يقوم المواد الخام وأن يعتبرها ويحتسبها من عروض التجارة. والسؤال: ما هو المقدار الواجب إخراجه في زكاة عروض التجارة؟ وقد أجبت، وهو ربع العشر باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة من الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، بل هناك من نقل الإجماع على ذلك، يعني ما يمتلك من مال زائد السلع أو قيمة السلع التي يمتلكها زائد الديون المرجوة أو المضمونة السداد، كل هذا يحتسبه ويقومه التاجر ويخرج الزكاة فيه بما يساوي 2.5%. أصل هذه المعادلة إخوانا مأثور عن السلف الصالح، كما روى أبو عبيد القاسم بن أبي سلام ابن سلام وابن أبي شيبة المصنف عن ميمون بن مهران رحمه الله قال: إذا حلت عليك الزكاة فانظر كل مال لك ثم اطرح منه ما عليك من الدين ثم زك ما بقي. وهذه مسألة فيها تفصيل ذكرته، إذا كان الدين مضمون السداد أو ليس مضمون السداد. إذا كان الدين عند مليء قادر مقر معترف لك بالدين، أو إذا كان عند رجل لا يقر لك بالدين أو خسر المال أو إلى غير ذلك. وقد بينت مسألة الزكاة في الديون قبل ذلك. وعن الحسن البصري رحمه الله قال: إذا حضر الشهر الذي وقت الرجل أن يؤدي فيه الزكاة، أي من الحول الهجري، كما يخرج كثير الناس في رمضان مثلا، فوجب عليه أن يؤدي فيه زكاته، أدى عن كل مال له وأدى عن كل مبتاع من التجارة وعن كل دين إلا ما كان ضمارا أي لا يرجوه. أما الدين المضمون المرجو فتجب فيه الزكاة كما بينت قبل ذلك بحول الله جل وعلا. فما حكم إخراج زكاة عروض التجارة من العروض نفسها؟ والجواب في اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.